واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. هذا قد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب آداب القضاء. الباب 32. قال رحمه الله تعالى: النهي عن أن يقضي أي القاضي في قضائه بقضائه. معنى هذا على هذا الكلام أنه مما يجب على القاضي أن يتثبت في قضائه، وذلك بأن يدرس القضية بجميع جوانبها حتى لا يتناقض ويقع في التناقض. اليوم يحكم لهذا وغدا يحكم للثاني، هذا ما ينبغي. وسبب ذلك العجلة، وكذلك أيضا عدم التيقن وعدم المعرفة. فلذلك ينبغي له أن يكون نبيها حاذقا مستوعبا للقضية بجميع جوانبها لأن لا يقع في التناقض معناه. وفي السند المتفق على أخبرنا حسين بن منصور. الحسين بن منصور هذا أبو علي النسابوري ثقة فقيه من العاشرة من أفراد البخاري والمصنف. قال حدثنا مبشر ابن عبد الله. مبشر بن عبد الله هذا النسابوري من كبار الطبقة التاسعة من أفراد المصنف. قال حدثنا سفيان بن حسين. سفيان ابن حسين هذا الواثقي هو ثقة باتفاقهم في غير الزهري، ضعفوه بالزهري، وأما في سائر الشيوخ مثل هذا فهو ثقة. قال عن جعفر بن إياس، هو جعفر بن أبي وحشية. جعفر بن إياس جعفر بن أبي وحشية، أبو وحشية اسمه إياس، جعفر بن إياس هذا. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة ولد أبي بكرة عن أبي، وكان عاملا على سجستان، وكان عاملا على سجستان هذا، وكان عاملا هذا ظاهر هذا أن الضمير لعبد الرحمن، لكن ليس هكذا، إنما هو أخوه وولد عبد الرحمن، وهو مخالف لما سبق من أن العامل على سجستان وأخوه عبيد الله. عبيد الله وهو الذي كتب إليه أبو بكرة والده، وعبد الرحمن هو الكاتب. هذا أخوه أبوهما أبو بكر أمره أن يكتب إلى ولده عبيد الله بن أبي بكر، وكان واليا على سجستان هذا الحديث. قال كتب إلي أبو بكر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي أن أحد في قضاء بقضائين، بل يقضي بقضاء واحد محتوم، يكون قضاء واحدا مغرم لا ينقضه غدا بعد غد، ويكون هذا معناه يكون متثبتا بقضائه، يكون متثبتا بقضائه قضاء واحدا جازما لا يتردد. ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. أيضا مما لا ينبغي للقاضي أن يكون غضبان، فإذا كان غضبان يؤخر القضية إلى أن يسكن غضبه، لأن الغضب يغطي عليه وجه الصواب، ولذلك لا ينبغي. ومن هنا ألحق الفقهاء أمورا كثيرة تمنع القضاء، منها الجوع الكثير، ومنها الشبع الكثير، ومنها الحزن الكثير، ومنها الفرح الكثير، وإلى آخر، ومنها يعني مدافعة الأخبثين البول والغائط، ومنها النعاس، ومن هذه الأشياء كلها ألحقها بهذا الحديث وهو غضبان، لأن المقصود النظر إلى علته لماذا نهي عن القضاء وغضبان، لأنه لا يعني يستوعب الحق أو لا يصل إلى الحق والصواب إذا غلبه غضب. فهذا ومن هنا أخذ الفقهاء العلماء أن القاضي لو قضى غضبان لا يثبت، لا يلزم حكمه أو لا يجوز حكمه ذلك. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وخصمه وهو غضبان فهذا خاص به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الغضب والرضا إلا الحق لأنه مؤيد بالوحي، ولو وقع منه شيء لجاءه الوحي، وأما غيره ليس كذلك، فلذلك لا ينبغي أو لا يجوز حكم القاضي وهو غضبان إذا غلبه الغضب. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف. وقال رحمه الله تعالى: وهو متفق من رواية سابقة غير هذا النص. قال رحمه الله تعالى: ما يقطع القضاء، أي ما حكم ما يقطعه القضاء، يعني معناه إذا قضى القاضي بشيء معناه قطع من لفظه له من حد صاحبه شيئا، فلا بد أن يكون قطع من شيء أخذ شيء، هذا الحق هذا الشيء الذي أخذه بالقضاء هل هو حلال أم حرام، يأتينا في الحديث وحرام أنه توعد بالنار. رسالة تذكر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أبو يعني المعروف من راهوية، قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الواسي من التاسعة عن هشام بن عروة بن أبو المنذر من الخامسة، قال عن أبيه عروة بن الزبير أحد بقايا السبعة من الثالثة، عن زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية تروي عن أمها وهي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن أم سلمة أي عن أمها أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم تختصمون إلي، أي يخاصم بعضكم بعضا إلي، وإنما أنا بشر، هذا هو الحقيقة، أنا بشر لست ملكا ولا غير ذلك، وإنما أنا بشر، والبشر معروف أنه عنده جهل وعنده عدم المعرفة بالغيب خاصة بالأمور الغيبية، هذه لا يفهمها البشر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني فضله الله سبحانه وتعالى بالوحي، فإذا غاب عن شيء وأراد الله أن يعلمه أعلمه بالوحي، هذا هو. أما أن يكون مباشر هو يعلم الغيب فلا، فهذا يرد على يعني من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في كل مجلس وأنه يبرك على فلان وفلان إلى آخره، هذه الأشياء لا أصل لها ولا أساس لها، لو كان شيء من ذلك ينفع لنفع حسين سبطه صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال هذا هؤلاء ريحانتاي في الدنيا، وقطع رأسه في كربلاء وما نفع ما أغافه في ذلك. وقد سبق لنا الدرس القريب في العهد القريب أن وقعت الحرة سنة 63 وإلى إنه توقف الأذان، ما صلى أحد في المسجد النبوي جماعة ثلاثة أيام، لو كان هناك شيء من هذا القبيل من النفاسة لقام النبي صلى الله عليه من قبره، ومعنى ونحن نعترف ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بقبره، لكن هذا لا يعطيه قوة أن يتصرف في الكون كيف شاء إلا بأمر من الله، لقام ولا استفع أهل الشام كلهم أهلكهم كما رمى يعني أهل هنين وهواجن، وكذلك في بدر أخذ ترالا ورمى، وكل أحد يلأس عينه وكل انهزموا وهلكوا، وما فعل ذلك ثلاثة أيام استبيحت المدينة ولم يصل الله سبحانه في قبره، هذا ما ينكره، فإنما هو كذا، لكن لا يتصرف في الكون إلا ما أمره الله به، فإذا أمره الله يتصرف حتى في حياته، ما يجب على أنتم تعرفون وقعة أحد ماذا كان كسرت رباعيته وبيضته كسرت على رأسه وشج وجرهمون إلى آخره، وانهزم الصحابة رضي الله عنهم، فهذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ينفذ ما أمره الله به، فبذلك هنا قال: أنتم تختصمون إلي وأنا بشر لا أعلم الغيب، إنما أحكم بما بنحو ما أسمعه، يقول إنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحان بحجته من بعض، لعل بعضكم أفصل بحجته، ما شاء الله عند بعض الناس رزق سلاطة اللسان وقوة الحجة، يعني يستطيع أن يقلب الحق باطلا وباطل حقا، فمثل هذا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بعضكم الحانة أفصل بحجتهم لا بالآخر وهذا فكان يعني بريد ما يفعل شيئا وهو صاحب الحق ومع ذلك فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمعه بس هو الذي يعني يسعني أن أقضي ما أسمعه أما ما وراء ذلك فلا. إذن فما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشخص وحكمه حق فلماذا فماذا قال فمن قضيت له من حق أخي شيئا يعني فإنما أقطع له قطعة من النار لا يأخذ ذلك. إذن هذا عرفنا أن قضاء القاضي لا يغير الحقيقة ولا يغير الحق إلى غير صاحبه. فاستدلال بعض الناس يستدل بقضاء القاضي ويحل الحرام ويحرم الحلال هذا افتراء على الشريعة وما يجوز ذلك. فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالنار لا يقضي بما يستحقه. فلذلك ينبغي أن يفطن لهذه القضية لأن بعض الناس يعني كثير المخاصمة كثير المجادلة ويستطيع أن يتغلب على صاحبه بأي وسيلة. فالقاضي يقضي على ما يظهر له لكن هذا لا يبيعه ذلك وإنما ذلك ينقلب على نار جهنم. والحديث هذا متفق عليه وسنعيد متفق على باب الألد الخصيم. أيضا هذا الباب أكده له للتحذير لأن الألد الخصيم من اللدد وهو يعني السعر والشدة ومعنى ذلك أنه شديد الخصومة شديد الخصومة الألد الخصيم شديد الخصومة. قال هذا شديد الخصومة أي الشديد الألد الشديد اللدد أي الجدار مشتق من اللذيذين وهما صفحات العنق والمعنى من أي جانب آخر يتغلب يعني إذا أراد أن يتغلب على خصمه يستطيع لا من يمين ولا من شمال ولا أمام ولا خلف يستطيع بأي وجه هذا شدة خصمه فهذا يسمى ألد الخصم شديد الخصومة. وبالسند المتفق على أخبارنا إسحاق بن ذران الحنظلي المروزي المعروف من الراوية قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أنبأنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله أبغض شديد البغض الذي يعني يبغضه الله تعالى شديدا هذا الألد الخصم الشديد الخصومة الشديد اللدد هذا الجدال هذا هو أبغض الناس. فلا يجوز لشخص أن يسلك هذا المسلك وإن أعطاه الله من البلاغة والفصاحة شيئا ما ولكن يستعمله في الحق فاستعماله في الجدال في الحق بالباطل الجدال بالباطل هذا هلاك وضلال فإنه سيغضب الله عليه لأنه أبغض الناس إلى الله. والحديث هذا متفق عليه. ايش وين هذا وفي نسخة اخبرنا نسخة هذا قال رحمه الله تعالى وفي نسخة اخبرنا وفي نسخة انبأنا في نسخة ح ونسخة عمافية موجود هو إذن هذه النسخة يعني وقع فيها غلط قال ماذا بسند متفق على حدثنا باب القضاء في من لم تكن له بينة كيف يقضي القاضي إذا لم تكن بينة هناك يقضي وعند جمهور العلماء يقضي بالبينة ثم إذا لم يكن بينة باليمين لكن هل إذا له أن يسع غير ذلك هذا حديث الباب يدل على ذلك كما سيأتي. وبالسنة المتطبقة على أخبارنا عمرو بن علي فلاص هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم بدابه فانا اختصم هذا لي دابه ليس لواحد منهما بينه لا هذا ولا هذا فقضى بها بينهما نصين اي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصين هذا الحديث يدل على جواز قضاء بدون بينه والحديث صحيح وبعضهم ضعيفه على كل حال ومذهب الجمهور انه لا يقضي بهذا القضاء وانما يقضي ما بالبينه واما باليمين المدعي ياتي ببينه او يحلف له المدعى عليه قال رحمه الله تعالى عظة الامام على اليمين يعني معناه اذا توجه اليمين على احد خصمين واولا يطالب المدعي بالبينه فاذا لم يجد بينه يعني وجه اليمين الى المدعى عليه ففي مثل هذه الحاله ينبغي التنبه للقاضي ان يعظ الخصمين ويقول لهما ان الايمان الكاذبه هذه وعيدها شديد يعيدهم بذلك لا يقول له حلف بالله الذي لا اله الا هو كذا ما فعلت كذا وفعلت كذا وانما يعيدهم قبل ذلك بالايات ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم الى اخره يقرا عليه الايات تذكيرا لذلك كما سياتي في القضيه المذكوره في الحديث وفي السند المتفق على اخبرنا علي بن سعيد المسروق الكندي الكوفي من الطبقه العاشرة قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة يحيى بن زكريا يا أبي زائدة أنسب إلى جدي قال عن نافع بن عمر نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي من الطبقة من كبار السابعة قال عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه قال كانت جاريتان امرأتان جاريتان تخرزان في الطائف الذي معروف الطائف تخرزان خرز هذا خياطة يعني يخرزان إلى أوان وما إلى ذلك قال فخرجت إحداهما ويدها تدمع يعني ينزل الدم من يدها خرجت تبكي فقالت فزعمت أن صاحبتها أصحابتها تشاجر في البيت فضربتني تقول والأخرى تقول لا وأنكرت الأخرى وقالت لها ونفسها طعنت يدها خطأ وهي التي جرحت نفسها أنا ما فعلت هذا يعني أنكر ذلك قال فكتبت إلى ابن عباس لذلك لأنه كان قاضيا في الطائف وكتب ابن عباس كان موجودا فكتب إلى بهذه القضية ماذا أقوم فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه هذه المنكرة هي التي تحلف لكن ولو أن الناس أعطوا بدعواهم بما ادعوه لادعى ناس أموال ناس ودماءهم لا يبالون بذلك لو أعطي الناس بدعواهم قاضي بمجرد الدعوة دون البينة ودون اليمين لادعى ناس ما ليس لهم حق فيه هذه شؤون الناس فدعها إذن ادعوا هذه المرأة المنكرة واتلوا عليها هذه الآية هذا هو الموعظة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ذكرها بهذه الآية حتى لا تقع في اليمين الكاذب قال حتى ختم الآية فدعوتها يقولون وأبي مليكة دعوت المرأة هذه التي أنكرت أنها ما طعنت صاحبتها فتلوت عليها الآية فاعترفت بذلك إذا قالت ما دام هذا الوعيد موجه الي انا اعترف باني انا الذي يعني ضربتها بالمخيط فجرحتها فاعترفت فسره اي سر ابن عباس هذا لانه وصل الى الحق دون كذب فلذلك قال فاذننا يؤخذ ان القاضي اذا وجه اليمين الى احد خصمين الى المدعى عليه ينبغي له ان يذكره بالله وان يتلو عليه الايه والحديث الواردة في ذلك لئلا يقع في الكذب والحديث متفق عليه وبالسند المتصل قال كيف يستحلف الحاكم كيف يستحلف؟ أي صفة استحلاف الحاكم؟ يعني ما هي صغته يعني؟ وبالثاني متفق على أخبارنا صوار بن عبد الله، صوار بن عبد الله أبو عبد الله التميمي العنبري البصري من العشرة، قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار الأموي أبو محمد البصري من الثامنة، قال عن أبي نعمة أبو نعمة السعدي البصري اسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة، قال عن أبي عثمان النادي عبد الرحمن بن مل ابن عمرو هذا مل مثلث، قال مخضرم قالوا عاش 140 سنة أو قيل 130 سنة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان صحابي من الصحابي رضي الله عنهما، قال معاوية رضي الله عنه، معاوية مع أبي سفيان الخليفة المعروف، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه، يعني في وقته إنما كان حيا خرج على الصحابة وهم في المسجد يعني يتذاكرون العلم يتذاكرون النعم عليهم، قال فقال ما أجلسكم؟ لماذا جلستم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه، هذا هو السبب، ومن علينا بك يعني أرسلك الله وبعثك الله إلينا نعمة، يعني قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، هذا مع بالشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحلفهم وقال لهم يعني حلفوا بالله أنكم ما جلستم إلا لهذا ليس لغرض آخر، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، الله هذا الله الأول في استفهام أصله الله الله، وهذا الله ما أجلسنا بمعنى والله ما أجلسنا إلا ذلك، أي هذا اللي أننا نذكر الله تعالى ونشكره على ما من علينا، وثانية الأولى فيها مد الله ما أجلسنا إلا ذلك، ثانية ما فيها، قال أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أداة استفتاح بمعنى ألا، إني لم أستحلفكم تهمة لكم ليس للاتهام، إنما استحلفتكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، هذا هو السبب يعني أن الله يباهي بكم الملائكة، فمعناه أن العمل الذي هم فيه محبوب عند الله، وباهى الله سبحانه وتعالى الملائكة يفاخرهم لهؤلاء بني آدم، كان لهم أشغال وتركوا الأشغال وجلسوا في مجلس في المسجد يذكرونني ويشكرونني على ما مننت بي عليهم، فأشهدكم بأنهم كذا وكذا، فهذا هي مباهاة الملائكة وفخر بهم بهؤلاء، والحديث هذا أخرجه مسلم، وفيه فضله يعني ما ترجم منها من الفوائد ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول للمستحلف قل الله ما فعلت كذا مثلا، ومنها فضل الاجتماع في المسجد لأجل ذكر الله تعالى وتذكر نعمه، ومن أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام وأن جعله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فخر لا فخر بعده، وقد أجاد من قال أحسن في المقال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطوف ريا عن دخولي تحت قولك يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وأن صيرت أحمد لي نبيا في تقديم وتأخير، وأن صيرت لي هذه مؤخرة، وأن صيرت أحمد لي نبيا أخرها، كلمة تقدمت عن موضعها، قال هذا بسند متفق على أخبارنا أحمد بن حفص، أحمد بن حفص السلمي أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري من 11 من أفراد البخاري والمصنف أبي داود، قال حدثني أبي أبوه هذا حفص بن عبد الله بن راشد السلمي الطبقة التاسعة، قال حدثني إبراهيم بن طهمان الخراساني نزيل مكة تقدم وتكلم في الإرجاء وقال رجع عنه من الطبقة السابعة، قال عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني من الخامسة، قال عن صفان بن سليم، صفان بن سليم أبو عبد الله الزهري مدني ثقة مفتن عابد رمي بالقدر من الرابعة، عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار الهلالي مولاهم أبو محمد هذا أخو سليمان بن يسار علي بقال السبع عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذا يعني اجتمع ثلاثة من تابعي المدينة روى بعضهم عن بعض، بداية عن صفوان موسى بن عقبة، موسى بن عقبة تابعي، صفوان تابعي، عطاء تابعي، وفي أبو هريرة رأس المكثرين السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام النبي عليه السلام رجلا يسرق، رجل شاهده يسرق وعلم أن هذا ليس حقه، فقال له: أسرقت يا هلال؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو عربي. عند ذلك عيسى عليه السلام سلم الصدر، لم يظن أن مثل هذا الحديث يقع بالكبير، فقال: إذن آمنت بالله وكذبت عليه. وإنما هو يتحايل عليه، لكنه قال: ما دام مسلم يحلف هذا الحديث ما هو، إذن أنا المخطئ، أخطأت في البصر في النظر. فلذلك قال له: لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. عند ذلك قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله الذي حلفت باسمه وكذبت بصري. على كل حال الأول الظن الثاني الظن أيضا، ولكنه يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى ولسلامة صدره أيضا أن هذا من عباد الله المسلم ما يحلف. وقد وتقدم أول حلف وقع في آدم عليه السلام. وقع سببهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدر قال: يا رب أنا ما ظننت أن أحدا يحلف باسمك كاذبا، لما حلف لي صدقته. المهم جاء مسالمة، والله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه بعد ذلك القضية. وعلى كل حال الأيمان الكاذبة هذه ليست هينة عند يعني من قلبه صافي وعند من قلبه متكين، وأما المتهور الفاسق والفجرة فهؤلاء سنة إبليس، فإنه حلف لآدم قال: أنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إن لم تأكلها من هذه الشجرة ليخرجنكما ولا تذوقان مرارة الحياة في الدنيا، إلى آخر ما قال لهم. قال: والحديث هذا ومعناه الشاهد من قوله لا إله والذي لا إله والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو كيفية الاستحلاف، هذا هو واضح. قال: انتهينا من كتاب آداب القضاء، وإنما الآن الكتاب التالي هو كتاب الاستعاذة. الاستعاذة هو التحصن بالله وبأسماء الله سبحانه وتعالى عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والمناسبة فيما يظهر أن يعني أن القضاء أنه يعني أن القضاء يعني محل خطر، أنه القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، إذن الأغلبية إلى النار. فبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يتضرع، وهو الاستعاذة وهو الالتجاء إلى الله. وهذه المناسبة أتى بكتاب الاستعاذة بعد كتاب القضاء، لماذا؟ ليكون القاضي منتبها وملتجئا ومعتصما بالله ومتوكلا عليه حتى لا يكون من أهل النار. وبالسند المتصل قال: حدثنا أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، هذا الكلام لتلميذ المصنف وليس له، تلميذ المصنف وهو الظاهر أنه الحافظ بن السني صاحب الراوي لهذا الكتاب عنه. قال: أنبأنا عمرو بن علي الفلاس عهد مشايخ الستة، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن من عارف بن المغيرة من أبي ذئب قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد، حدثني أسيد ابن أبي أسيد بفتح الهمزة مكبرا، أبو سعيد البراد المدني للطبقة الخامسة، قال: عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن عبد الله، عن أبيه معاذ بن عبد الله بن حبيب مصغرا، هذا من الطبقة الرابعة، عن أبي عبد الله بن خبيب الجهني الأنصاري مصغرا الجهني المدني الأنصاري المدني صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو علي عبد الله بن خبيب الخائن وجمع قال هذا عن أبي أنه قال أصابنا طش وظلمة طش هذا مطر خفيف مطر خفيف وظلمة ظلمة الليل فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا أي جماعة ثم ذكر كلاما معناه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فقال قل فقال قل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل أي اقرأ فقلت ما أقول أي شيء أقول فقال صلى الله عليه وسلم قل أي اقرأ قلت ماذا أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة من كل سورة من كل سورة يكفيك كل شيء هذا يكفيك همك من كل شيء هذا دعاء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه كل ليلة يعني إذا أراد أن ينام جمع كفيه بين كفيه ثم قرأ ثلاثة سور هذه وتفل فمسح ما استطاع من جسده وهكذا ثلاث مرات وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من قوله هنا فهذا الحديث الصحيح قال رحمه ربنا ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الاستعاذة ومنها بيان فضل هذه السور الثلاث ومنها أن له تقول من القرآن ثابتة في أول السور الثلاث بعد البسملة وقد أجمعت الأمة على هذا ما تقول هو الله أحد إنما تقول قل هو الله أحد لأن قل جزء من ألفاظ القرآن وفي السند المتفق على أخبارنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري من صغار العشرة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني حفص بن ميسرة العقيري أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان من الطبقة الثامنة قال عن زيد بن أسلم عن عدوي المدني عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه خبيب عبد الله بن خبيب هذا مصغرا خبيب هناك فيه حبيب بن حبيب هذا غير هذا قال عن عبد الله بن خبيب عن أبيه عبد الله بن خبيب معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أنتهز الفرصة فدنوت منه فقال قل فقلت ما أقول قال قل قلت ما أقول قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما أي من هاتين السورتين يعني أعظم أفضل التعوذ أن تتعوذ بهاتين السورتين وتحصن نفسك وتتعوذ من الجن والإنس والحديث الصحيح وبالسلام المتفق على أخبارنا محمد بن علي هذا أبو العباس العطار الرقي من أفراد مصنف من الحادية عشرة قال حدثني قال نبي عبد الله بن مسلمة من التاسعة من صغار التاسعة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي من الثامنة عن عبد الله بن سليمان من أبي سلمة الأسلمي المدني القبائي قباء بلده صديق يخطئ من السابعة قال عن أبيه عن معاذ بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر بن الجهني رضي الله عنه أنه قال بين أنا أعقود برسول الله صلى الله عليه وسلم مركبه يعني راحلته في غزوة من الغزوات قال إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقالها ثالثة فقلت ما أقول أنت تقول قل فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن هؤلاء الثلاث أحد دل على أن سورة الإخلاص من جملة التعويذ ينبغي أن تقرأ مع المعوذتين والحديث أخرجه مسلم وبالسائل تطبيق على أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال أبو عبد الله الكوفي من 11 قال حدثنا خالد بن مخرج القطواني أبو الهيثم الكوفي الطبقة من كبار العشرة قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو قال لا يتعوذ الناس بمثلهن يعني ينبغي أن تتعوذ بقراءة هذه السور. وقد سبق لنا أن بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذه كل ليلة يعني يعوذ نفسه يعني ما استطاع من جسده كله يمسح بها ثلاث مرات هذا ينبغي الابتداء به. وفي السائل المنطلق على أخبرنا محمود بن خالد السلمي أبو علي الدمشقي من صغار العشرة قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي من الثامنة قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي من السابعة عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث يحيى هذا قال أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال ماذا أبو قال أن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني أبو عبد الله إذن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري قال ماذا قال رحمه الله تعالى وأخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس سني جواني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عباس على ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون أفضل شيء قال بلى رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. إذن عرفنا فضل هاتين السورتين فينبغي ملازمة التعوذ بهما. قال أبو السند المتصل قال أخبرنا أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا ببية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد هذا الشامي والحنصي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء التي بيضاء أو حمراء أي بياضها أغلب على سوادها شهباء بياضها أغلب على سوادها فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة اقرأ فقال وما أقرأ يا رسول الله قال أقرأ قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا يعني هو يريد أن يأخذ سورة هود وسورة بني إسرائيل وسورة هذه ست آيات خمس آيات هذه يعني ما أعجبته يعني قال حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا قال لعلك تهاونت بها ما أعجبتك يعني فما قمت يعني بمثلها أي فما قمت بالتأويل بمثل هذه السورة. لو قرأت سورة هود سورة يوسف سورة يونس ما يوازي بالتأويل بما أنزلت له وهو التأويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سحر يعني وتأثر بذلك نحو سنة فهاتان السورتين نزلتا في حل ذلك السحر. فينبغي الإنسان أن يحصن نفسه بهذه السور والعديد صحيح. قال رحمه الله تعالى وسلم تطبيق على أخبرنا موسى بن حزام الترمذي هذا قال أنبأنا أبو أسامة عماد بن أسامة عن سفيان الثوري قال هو عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معوذتين فقال عقبة فأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغداء يعني بيانا لفضلهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول قراءة في صلاة الفجر بسور الطوال يصوف والنحل وإلى آخره كان يقرأ بذلك. ف فهذا لما علمه ورأى أنهما أعجبه صلى بهما بالركعتين الفجر أولى سورة أولى في الركعة الأولى الثانية في الثانية, بحيث إن هذا يمكن في قلبه من اعتقاد أنهما من أفضل السور في باب التعويذ لهذا المعنى. فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم ترك السور الطوال وقرأ بهاتين السورتين القصيرتين لبيان فضلهما. أبي سالم المصدق قال أخبرنا محمد بن بشار بندر أخرجه مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح, يعني معناه أنه أعلم وأشهر فضلهما. وفي السنة المتصلة قال حدثنا يعني أخبرنا أحمد بن عمرو بن السلف أبو الطاهر المصري قال أنبأنا بن وهب عبد الله قال أخبرني معاوية بن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن قاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر, أي راحلته يعني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا, أي في باب التعويذ يعني, فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, هذه تاني أفضل ما جاءني من آيات قرآنية مثلهما, أي في باب التعويذ يعني باب التعويذ. فلا ينافي ذلك أعظم سورة في القرآن الفاتحة, وليس المراد بالتعويذ. قال فلم يرني سررت بهما جدا لأنهما قصيرتان, قال وهو يريد أن يتعلم سور الطوال فقرئ فعلمني قل أعوذ برب الفلق فلم يرني سررت بهما جدا, فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت, أعجبك لما أعجبك الآن؟ قال أعجبني لأنك تركت السور الطوال في صلاة الصبح وقرأت بهما واختفيت بهما, فدل على أنهما من أفضل السور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أو يداري كل أحد بما يعني ولا أنف ولا وبخ ولا إلى آخره, وإنما يعني أسلوب له أسلوب. فهذا قال له أعظم السور, وهو يعلم أنه ممكن بهذا لكنه كان يتمنى أن يكون يتعلم السور الطوال, فأراد أن يثبت هذا المعلوم وهو فضل هاتين السورتين في باب التعويل, فقرأ بهما في الصلاة السورة فقال كيف رأيت يا عقبة؟ قال رأيت معجبا يعني. قال الحديث صحيح. والثاني متصل قال أخبرني محمد بن محمود بن خالد هذا أبو علي دمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أزي أبو عتبة الشامي الداراني في قصة من السابعة قال حدثني عن القاسم أبي عبد الرحمن القاسم أبو عبد الرحمن هو مولى معاوية المذكور قبله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب طريق يعني نقب هذا المراد به الطريق يعني قال والطريق بين الجبلين يسمى النقب إذ قال ألا تركب يا عقبة اركب معي فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم احترمته مع أنه بحاجة لكن الركب معه ليس بأدب فتركت ذلك أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تركب يا عقبة فأشفقت أن يكون معصية لأنه كرر عليه إذا المخالفة معصية فنزل وركبت هنيهة ركبت وهو نزل وأنا ركبت الدابة ونزلت امتثالا لأمر قليلا ثم نزل وقال يا رسول الله اركب وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس أي في التعويذ فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأقيم بالصلاة فتقدم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة يا عقبة بن عامر اقرأ بهما كلما نمت وقمت يعني لازم قراءتهما يعني كلما نمت للنوم ماذا تقرأهما وكذلك إذا قمت اقرأ بهما لأنهما يحصنان العبد. والحديث الصحيح. وفي سنة المتطبق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن عجلان محمد عن سعيد المقبور عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني ثم قال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله يا رسول الله قال فسكت عني فقلت اللهم ارد علي هذا الكلام يعني لأنه سكت اللهم ارد علي فقال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. هذه الرواية بيّنت أن مراد بفضل هاتين السورتين وأنهما أفضل القرآن كله في باب الاستعاذة يعني التعويذ آيات كثيرة يوجد لكن أعظم ما استعاذ به أقوى ما استعاذ به المستعيذ هاتان السورتان. إذن لا ينافي فضل سورة الفاتحة وكذلك آية الكرسي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أبو عمران هذا اسمه أسلم قال ماذا أسلم بن يزيد التجيبي المصري في قطعة من الثالثة عن القتل بن عامر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكد فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود. هذا هو السبب الذي قال ما عجبني هاتان السورتان أي يريد أن يتعلم السورة الطويلة سورة هود. أقرئني سورة يوسف يا رسول الله أنا أريد هذا سورة كبيرة. فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق أي ما قل أعوذ برب الناس. إذن هود ويونس ما يوازيان هاتين السورتين. والحديث أخرجه مسلم. وفي السنة المتفق على أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل علي آيات لم ير مثلهن أي في باب التعويذ قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. والحديث أخرجه مسلم. وبسائل متفق على أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثني بدل بن المحبر قال بدل هذا بن محبر بن منبه الطبقة التاسعة قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي الطبقة الثامنة قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود من الخامسة قال حدثنا أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري من الثالثة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر. قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وهذا حتى في الصلاة ورد وسبق هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن لا يفوتك صلاة أن تصلي بهما ففعل أو قريبا من هذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كنت إذا أصلي السنة ما أصلي إلا بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. فبعد أن يعني رأيت هذا الحديث ألغيت هذا ولا بد من في النوافل أصلي بهاتين السورتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل يفوتك بهما شيء فبعد يعني معنى ما استطعت أن تصلي صلاة بهاتين السورتين لا تصلي بغيرهما. هذا محمول على النوافل إذن إلا فيما ورد أنه يكون سورة خلاص سورة قل أيها الكافرون والله أحد مثل ركعاته الطواف ومثل ما جاء في صلاة ركعاتي الفجر قبل الفريضة ركعتين تصلي بهما أو بآيتين من البقرة وآل عمران. وهذا ومع ذلك مطلق النوافل أنا أصلي دائما
والعوض بردي فلا بعوض بذنب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك عقبة وقال لا تفوت هذا. إذا المعنى أن فضلهما يعني حتى في الصلاة يعني لا وازيما شيء لذلك. قال ماذا؟ والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من قلب لا يخشى، إن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشى، لأن القلب محور قطب الإنسان، قطب الأعضاء ظاهره وباطنه، فإذا كان لا يخشى إذا لا ينتفع العبد بذلك، لا بد أن يكون خاشعا. الله أكبر، خشوع في القلب لا يؤثر في البدن، فإذا خشع القلب خشع بصره وخشع الأذن وخشع الأعضاء كلها تأتمر، لأنه أمير الأعضاء البدن. لذلك ينبغي أن يستعاذ من قلب لا يخشى كما كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. وفي السؤال المتفق على أخبارنا يزيد بن سنان، يزيد بن سنان هذا ثقة من العالية عشرة، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا أنبأنا سفيان الثوري عن أبي سنان. أبو سنان هذا هو ضرار بن مرة، أبو سنان الأكبر، أبو سنان الأكبر ضرار بن مرة من الطبقة السادسة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي الهذيل، عبد الله بن أبي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي ثقة من الطبقة الثانية، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، أي من أربعة أشياء مهمة، من علم لا ينفع، لأن مقصود من العلم الانتفاع، فإذا كان ضد ذلك فهذا هو بال على صاحبه، لأن العلم إما أن يكون لك القرآن حجة لك أو عليك، كما في صحيح مسلم القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك وخاصم عنك يوم القيامة. يعني اقرأوا الزهراوي فإنما يأتي أن يحاجان عن صاحب عن قارئهما يوم القيامة، سورة البقرة وسورة على عمرة، يحاجان عن صاحبهما، وسورة تبارك يعني ترفع عذاب القبر، وهكذا يعني القرآن حجة، القرآن حجة، لكن إذا كان بالعكس حجة عليك، فإذا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها وعن علمه ماذا عمل به، لا بد من هذا، فلذلك علم لا ينفع استعاذ منه، ومن قلب لا يخشع كذلك أيضا، لأن الخشوع هو روح العبادة، فإذا فقد من القلب لم يخشع البدن. قال ودعاء لا يسمع، هذا أيضا مصيبة، يدعو الإنسان يدعو ولا يستجيب الله له، هذا أيضا يعني كارثة، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بهذا، بل يدعو الله تعالى أن يجعله مستجاب الدعاء. قال ونفس لا تشبع، لأنها إذا لم تكن تشبع يعني تحملك على الحرام، يعني إذا ما تشبع بما رزقته لابد أن تأخذ من أرزاق الناس وتظلمهم، فهذا أيضا سبب دخول النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعوذ من هذه الأربع تعليما لأمته أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. والحديث هذا صحيح. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب الاستعاذة من قلب لا يخشى، ومن استحباب الاستعاذة من هذه الأربع، قال الطبي رحمه الله تعالى اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته، وأن الغرض من تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلم إنما هو للانتفاع به، هذا هو، فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا، بل يعذب عليه، بل يكون وبالا. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القلب إنما خلق لأن يخشع لبارئه سبحانه وتعالى، لهذا وخلق لهذا، وينشرح لذلك الصدر ويغذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا، فيجب أن يستعاذ منه. قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الله أكبر. قال وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور، إذا شبعت الدنيا من الدنيا إذا تجافت معنا، وأنابت إلى دار الخلود، وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو عدو المرء، فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس، وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعية لم ينتفع بعلمه وعمله، ولم يخشع قلبه، ولم تشبع نفسه، فيكون أولى ما يستعاذ منه. هنا نبه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هذا من أسباب منع إجابة الدعاء. فلذلك يقول حالق اللحية ومسبل الإزار ومداخلهم إلى آخر، هؤلاء يدعون ما في أثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبل عمل، وأعظم الأعمال الدعاء، فإذا لا يقبل عمل صاحب بدعة. ولذلك أنا أقول يا أخي لا تتعب نفسك، يقول حلقت لحيتك ثم بارزت الله سبحانه وتعالى بهذا، ثم تقول يا رب يا رب يا رب، خليك مستقيما يستجيب الله لك بمجرد أن تقول الله أكبر. إن هناك ولا لئن دعاني لئن سألني لأعطينه، ولئن سألني ولئن سألني أعذنه. هذا ما السبب في هذا؟ هو بشر من بني آدم وأنت مثله، إنما على ما كان مستقيما، وكان ما كان مستقيما كما قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إيش السبب في هذا؟ ما السبب؟ ما له نسبة بين الله وبينه إلا العمل الصالح. فلما كان مستقيم عمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى ما ودعه بل أقسم عليه، يا رب أقسمت عليك إلا ما أنزلت المطر الآن، إلا ما رزقت هذه المرأة ولدا تحمل في نفس الوقت. السبب في ذلك هو هذا، الاستقامة وعدم الاستقامة. أنت تعصي ربك وتخالف ربك بجميع وجوه المخالفات، ثم بعد ذلك يا رب يا رب يا رب، ولو بقيت يعني بكاء ما يعني ما يستجيب الله لك. فنبه بعض أهل العلم بهذا، يقول إن من يدعو الله سبحانه وتعالى بد أن يكون مستقيما بظاهره مستقيما بباطنه، فإذا كان كذلك فله الباب مفتوح، وهذا هو السبب. يعني معناه يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم، إن لم تنصروا يعني خذلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارثا ما جافع لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.